وسلم على ما يختص بالمسافر من القصر والجمع لسعة الشريعة التي بعث الله بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندنا قد شملت أحوال الإنسان حضرا وسفرا إقامة ورحيلا ومسائر ما يختلف عليه ويطرأ من الأحوال. فمن جملة ذلك ما يضطر إليه الناس وما يحبونه كذلك أو يرغبون فيه من أسفار على ظهر الأرض في مشي في مناكبها، فيطرأ عليهم في الأسفار أمور. ومن هنا علمتم أن السفر انقسم إلى قسمين من جهة اعتبار المسافة طويل وقصير، وينقسم من جهة الأحكام إلى خمسة بأن تطرأ عليه الأحكام الخمسة، فيكون السفر واجب، يكون السفر مندوب، يكون السفر مباح، ويكون السفر مكروه، ويكون السفر حرام. فأما السفر الواجب فهو كالسفر لأداء فريضة الحج على المستطيع، كالسفر لتعلم العلم الواجب شريعة، وكالخروج في الجهاد في سبيل الله تعالى لمن تعين عليه. فهذا سفر واجب، وكذلك السفر المندوب إذا نذر فبالنذر يتحول إلى واجب. فهذا حكم أول للسفر الوجوب، والحكم الثاني الندب، وذلك كالسفر للحج المندوب بعد أداء الواجب، كالسفر لزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال بعض أهل العلم بوجوبها، والجمهورهم على أنها من أعظم المستحبات المندوبات والمؤكدات على المسلم، لأن جفاء النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الحرام، وقصده كفر أو قريب منه، قصده جفاءه قصدها كفر. فالمقصود أن السفر لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الأسفار، فإنك لا تجزي نبيك يا فتاة ولو جيته سعيا على العين سائري. وكالسفر للصلاة في أحد المساجد الثلاثة، هذا من المندوبات. كالسفر لصلة الرحم لزيارة رحم وصلة لهم، وكالسفر لطلب العلم المندوب، فهذه كل أسفار مندوبة مستحبة. ويكون السفر مباح، وهو أن يسافر من أجل فعل مباح، كأن يتنزه في الأرض أو يرى أحوال البلاد، فإن قصد الاعتبار والادكار تحول إلى مندوب. من هنا قال الفقهاء أن الذي يسافر بمجرد رؤية البلاد والتنزه فيها لا يصح له القصر والجمع، لأنه لم يسافر لغرض صحيح، وذلك لأنه إن تجرد قصده لمجرد السير وحده فهو بليد وبله من غير شيء، إنما يكون عنده أقل شيء أن يعتبر ويدكر أو يستفيد يستزيد عقلا ويستزيد فهما بأحوال نفسه وأحوال الخلق من حوله، فهذا أقل ما يكون السفر، فيخرج عن هذا المنع من الرخص. مثل ليش؟ مثل الهايم الذي لا يدري أين يتوجه، لا يجوز له القصر والجمع. يكون السفر مكروه، وذلك لفعل المكروهات، كأن يسافر المتاجر في أكفان الموتى، فكما أن المتاجر في إذا مسيرة ثلاثة أيام أو مسيرة قصر على خلاف بين الأئمة، فقال الحنفية مسيرة ثلاثة أيام. قال أئمة ابن شافعي مسيرة مسافة، قال بعض العلماء غير الحنفية مسافة قصر، وقال بعضهم السفر مطلقا ولو كان قصيرا يجوز للمرأة أن تخرج إلا مع زوج أو محرم. والقصد كما هو معلوم اسمه التوتب من أسباب الضياع والهلكة. ثم أن السفر سفر الوالد كذلك الولد من دون إذن أبيه من دون إذن أمه من جملة المحرمات، وسفر من أجل قطع الطريق، السفر من أجل فعل المعاصي، معصية السفر في حد ذاته يصير حرام. تبين أن السفر تطرقه الأحكام الخمسة. ثم أن السفر القصير تكون فيه رخص، ما تكون في الحضر والإقامة. السفر القصير فيه رخص أربع، وهي جواز التنفل على الراحلة، يجي التنفل وهو يمشي أو على الراحلة. والثاني سقوط وجوب الجمعة ولو كان السفر قصيرا. والثالث تعرض للتيمم. والرابع تعرض للاضطرار لأكل الميت. هذه أربع رخص تكون في السفر القصير والطويل، وأربع تختص بالطويل. ما هي الأربع الخاصة بالطويل؟ القصر والجمع. وقيل أن الجمع يجوز في السفر القصير، هو قول عندنا الشافعية جمع دون القصر. القصر والجمع في الصلاة، والمس على الخف ثلاثة أيام بلياليها، وجواز الفطر في رمضان. أربع رخص خاصة بالسفر الطويل، فيختصص الطويل دون القصير بهذه الأربع، ويشترك معه في الأربع الأولى، وهي سقوط الجمعة وجواز الصلاة ماشيا وعلى الراحلة، وسقوط وأيضا أن يتيمم عند فقد الماء، وأن يضطر إلى أكله إذا يأكل ميت إذا اضطر. قال فصل: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية. الأصل في القصر الآية الكريمة، قال تعالى: وإذا ضربتم بالأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: وليس خوف الفتنة بشرط، فقد قصر النبي في عام الفتح آمن ما يكون. أعلم أن قوله إن كن خفتم يفتنكم الذين كفروا بيان لواقع حال كان سبب نزول الآية وليس شرطا في القصر. القصر ولو كان آمن مطمئن يجوز له أن يقصر إذا كان السفر طويل بهذه الشروط. قد تقدمت معكم بالسفينة سبع شروط قصر الصلاة، ذكر هنا عندكم خمسة. قال: قصر الصلاة الرباعية أي التي هي أربع ركعات، وهي الظهر والعصر والعشاء، ولا يجوز قصر المغرب، ولا يصلي المغرب ركعتين ولا ركعة ونصف، ولا يجوز قصر الصبح كذلك ذي ركعتين، فلا يجوز قصر الصبح للمغرب. بقية الظهر والعصر والعشاء يجوز أن يصليهما ركعتين بدل الأربع تخفيفا على المسافر. اختلف العلماء هل الأصل في فرض الظهر والعصر والعشاء ركعتين ثم أتمت للحاضر، أو كان الأصل في فرضها أربع ركعات ثم رخص وقصرت للمسافر، على قولين. وعلى القول الثاني أنه إنما فرضت أولا ركعتين ثم زيد للحاضر ركعتين، قال بوجوب القصر الحنفية وغيره. قالوا أن القصر أن المسافر إذا جمع شروط القصر يجب عليه أن يقصر. قال الشافعية وغيرهم إنما يجوز له أن يقصر أو أن يتم، إنما الرخصة له في القصر ما دام مسافرا. قالوا وهذا تخفيف على المسافر، والنعمة في الجمع أعظم من النعمة في القصر، لأنه يمكنه أن يواصل السير وقتا طويلا وقد قدم أو أخذ الصلاة هذه الأخرى. هذه نعمة الله تعالى على المسافر وجوازه، وجوز له ورعاه سبحانه وتعالى وجوز له الجمع والقصر. فالآن يتكلم على القصر، قال قصر الصلاة الرباعية أي بخلاف المغرب والفجر فلا قصر فيهما بخمسة شرائط. عاد باقي ما ذكر شرطين من المذكور عندكم في السفينة. الأول ذكر أن يكون سفره في غير معصية. إيش معنى؟ معنى أن يكون السفر مباح، فإن السفر يكون الإنسان عاصي به إذا أنشأه بقصد المعصية، فتبين أن الأسفار وشد الرحال تؤثر فيها المقاصد. ومن هنا يتبين لنا معنى الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فليس في الحديث نهي تحريم، بل ولا نهي تنزيه أيضا للسفر لغير المساجد الثلاثة، كما يريد أن يجعل المعنى كذلك بعض القاصرين، وهذا لا يتأتى عقلا ولا شرعا. فإن الناس يسافرون وحياة النبي والصحابة ملأنا بالأسفار إلى غير المساجد الثلاثة، ولم يزل المسلمون يسافرون إلى المناطق المختلفة على مدى القرون. فإن يتأتى هذا عقلا أن يقول ممنوع سفر إلا إلى ثلاثة مساجد، ولا شرعا، فإن الشرع أوجب علينا الأسفار وسنها لنا لغير هذه المساجد. فالمعنى للحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أنه لا يوجد على ظهر الأرض أعظم من هذه المساجد الثلاثة، وأنه كما في تعبير العرب يقول مثلا ما في البلدة إلا فلان، ولا يعني يعمل الناس مطيهم إلا لأجل فلان أو لأجل فلان. القصد من هذا في التعبير العربي تعظيم المذكور، وأنه ما هناك ما ينبغي أن يعظم كمثل هذا، وهذا هو المعنى الصحيح للحديث لغة وشرعا، متفق مع بقية الأحاديث ومع الأحكام. ولكن يصلحون عليه فوضى كبيرة لا قائمة على علم ولا على عقل، يريدون أن يحرموا بهذا الحديث زيارات الأنبياء أو الأولياء أو الذهاب لأجل ما لا يحبون من موالد مثلا أو نحوه، ثم يطلقون العنان في غير هذا. يقول دوك الرحال، الحديث ساعة يغيب وساعة يظهر، إن كان قصدت شيء ما يحبونه يظهر، وإن شيء ما يقولوا منه شيء يغيب، ما عاد حدو الحديث روح الله توك شد الرحل ما عليك. لكن بس لا تقول بزور النبي، لا تقول بزور ولي، لا تقول بقرمولي، إن قلت لا لا تشد الرحال جاء الحديث. بس أنت ما بتزور نبي ولا ولي ولا بتقرمولي، رحل هو رحل هذا ما في شيء ممكن. قل بزور النبي لا تشد جاء الحديث. عجيب، هذا علم، هذا عقل، هذا فقه، هذا فهم. إيش هذا يرجع؟ هو يرجع إيش؟ لعب الدين، جاء مسخرة، إيش يرجع هذا؟ الحديث جاء يعظم المساجد الثلاثة على غيرها من البقاع، والحديث فيه مستثنى ولم يذكر المستثنى منه. فهو عند علماء العربية يسمونه استثناء منقطع. استثناء لا، إذا ذكر المستثنى ولم يذكر المستثنى منه فلا بد من تقدير المستثنى منه، إما أن يكون متصل أو منقطع. إن كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل، إن كان من غير جنس المستثنى منه فهو منقطع. فنقول لا داعي للمنقطع، وأقرب الطرق أن نقدر المستثنى منه متصلا، بمعنى لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى ثلاثة مساجد، فمعلوم. ثم إن هذا جاء لتعظيم المساجد الثلاثة لا لتحريم الصلاة بغيرها ولا السفر بغيرها، بدليل من السنة النبوية، فقد صح عن نبينا أنه بنفسه رحل من مسجدي إلى مسجد قباء للصلاة في قباء ورجع، بل كان يحرص على ذلك، وكان رتب أن يمشي كل سبت إلى قباء للصلاة في ويعود. وقباء ليس من المساجد الثلاثة، واضح. فعلمنا حتى بخصوص المساجد لم يأتي الحديث للتحريم ولا للنهي، إنما جاء لتبيين أفضلية المساجد الثلاثة على غيرها. فمثل هذا الذي يفهم منه غير المقصود، مثل واحد سمع قول إنسان عاقل يقول لا يقصد في البلد إلا فلان، يقصد إن أعظم من موجودين في البلد من أهل العلم والخير والعقل فلان بن فلان، فهو أحد أن يقصد من غيره، هذا معنى الكلام. عربي صحيح، لا يقصد في البلد إلا فلان، تمام. فجاء قال لك هذه بلاد ما أحد يقصد أحد فيها أبدا، ما هذا قصد ده ولا قصد ممنوع؟ قال بل قد يكون في العربية يقول ليس في البلدة إلا فلان، ليس في البلدة إلا فلان، يعني يقصد ما أحد مثله في المكان الذي هو فيها. فقال واحد الله، أنا أتعجب بلاد كبيرة ساكن فيها واحد، إيش ساكن فيها واحد؟ قال ما فلان هذا ما صادق، لا نعم صادق إنسان ثقة، بل ليس في البلدة إلا فلان. يقول هو صادق في هذا الكلام بالمعنى الصحيح الذي أراده، وليس المعنى أن البلدة فاضية من خلق الله موت ماتوا كلهم بقي له واحد ويعيش وحده في البلد، ليس المعنى هذا، وهو معنى قول لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، هذا المعنى بالضبط. يعني ما في الأرض مساجد يحق للأمة المؤمنة أن تشد الرحال إليها وتعظمها مثل هذا، هذه أعظم المساجد. عظم سيد عظم الله مسجد مكة، مسجد الحرام، ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى طهره الله غفا وجعل أمره بيد أهل الدين والحب والخير إن شاء الله. هذه المساجد الثلاث. طيب إذن فعلمنا أن الرحل وشد الرحال إنما يؤثر فيها المقصد، فهذا الذي يقول لك لا تقصد زيارة النبي أو لا تروح زيارة ولي حرام عليك، هو بنفسه يروح إلى البلدة هذه لأي غرض آخر ماشي حرام عليك، ولما أنت قصد اشهد له الكتاب بسنة صحيح مقرب إلى الله قال لك حرام عليك. فمتى تحول من سنة كم تحول التشريع أن يحرم المقاصد الحسنة ويبيح ما سواها؟ فماشي شريعة هكذا، ما هي شريعة محمد، شريعة محمد ما تحرم المقاصد الحسنة. ايش بتعمل انت؟ قال بزور النبي، قال حرام عليك. وانت ايش بتعمل؟ قال بشتري لي هناك نعال، قال لك حلال لك. ها ايش هو قصد النعال؟ حلال. قصد حبيب الرحمن قال لك حرام. الله الله، شفت الفقه هذا؟ ها فقه غريب هذا. بعض علماء مصر تعجب من بعض المفاهيم، صح من بعدين سمى الفقه البدوي، زعلوا منه وين قال فقه بدوي ده، ما ادري كيف هو ما يقوم على اساس من العقل ولا من اللغه العربيه ولا من الاصول في الشريعه، فقه بدوي. يقول انت بتقصد اي شيء تقصد، بس المهم لا تقصد زياره النبي ولا زياره ولي ولا، بس عجيب اذا قصدت هذا بقى حرام وجه الحديث، وين ما قصدت عجيب. هذا فقه غريب من فقه القرن العشرين. قلت له لا، قلت له لا، هم سنين فيه هلا يكملوا سنتهم في القرن العشرين، يدخل لهم 21 ما يدرون ما يفعل ربك فيه. أن يكون سفره في غير معصية، فهل زيارة الأنبياء معصية؟ هل زيارة الأولياء معصية؟ هل زيارة قبور المسلمين معصية؟ سنة بنص الحديث، تمام. فالسفر لسنة سنة، سفر لسنة سنة معلوم. هذا قال بعض علماء السودان، ما كنت جالسنا واحد ناقشنا من العلماء في المسجد النبوي، وبعد قال لي في السودان صلحون موالد وهكذا، قال أمس عندكم الخطيب حق الحرم صلح مولد، قال ها؟ قال نعم في الجمعة بجد، إذا ما حضرت الجمعة أمس، قال لما سمعته في الخطبة قال لا النبي صلى الله عليه وسلم نشا كذا كذا وضرب كذا، ذكر شيء من نشا، قال نعم كذا اللي هو هذا حقنا مولد، مش عندنا غير المولد، المولد هذا هو، نحن نقول كذا لما نصلح مولد يجي ما نقول لك نجيب الكلام هذا اللي قال الخطيب، فقلت طلعت مولدنا انت، قال 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 بعدين شدون الرحال من قصدكم زيارة النبي، قال بسألك النبي قال إذا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قال نعم بعض الرجل عنده شيء من العقل يعني والإنصاف هذا المناقش ما هم اللي يغلبهم الهوى وال ها يقول روح يا مبتدع يا ضالب ما يفهم، لكن هذا عنده شيء من العقل وفهم، قال له قال النبي لا تشدر، قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا، قال هل قال فزوروها إن كانت في قريتكم، فزوروها إن كانت في بلدتكم فقط ولا تزوروها في خارج بلادكم، هل قال كذا؟ لا ما شوف الحديث هذا، قال إذن فعلى إطلاقها أو يوجد عندكم مخصص خصوص، من الجلال قال على اطلاقه، قال اذا هو على اطلاقه فهل قبر النبي واحد منها يدخل فيها ولا نخرج منها، نقول القبور الثانيه على بطلب زوروها بس الا هذا القبر ممكن هكذا او هو اولى، قال سكت قليل وقال بل هو اولى، انتهينا انا وياك هذا المثل ما تجي لا تحرم وشدها ولا قصد انا زارت النبي ولا هذا، وقد قال لنا زور القبور كلها ما عاد قبره بعد أن خرجه، قال لا بس خلاص ما دام هو أولى فهو دخل فيها فما علينا أي إشكال. اللهم صل على سيدنا محمد. قال في غير معصية وأن تكون مسافته 16 فرسخا، وقد جاء أيضا عن بعض الصحابة تحديد المسافة التي كان قصر فيها صلى الله عليه وسلم، فالشرط أن يكون مسافته مسير يومين بسير الجمال المحملة في الأثقال، هذه تقطع في يوم وليلة مسافة 16 فرسخ، تساوي بالأميال 48 ميل، يسمونها الأميال الهاشمية، والمراد به أن تكون المسافة هكذا ذهابا فقط، ما يقول أنا بروح برجع، الذهاب 10 فراسخ والرجوع 10 فراسخ 20 فرسخ والماشي، وبدأ أن تكون المسافة ذهابا فقط 16 فرسخا يعني 48 ميل. الفرسخ يجي كم أميال؟ 3 أميال، 3 في 16 كم؟ 16 فرسخا، والميل يكون بالخطوات 4000 خطوة، الخطوة تكون 3 أقدام يعني ذراع ونصف، كم يصادف الآن بالكيلومترات هذا؟ ها؟ لا 80 كيلو وشيء، فإذا بلغت المسافة هذا بشاف المسافة تزيد على 81 كيلو يجوز له القصر والجمع، فإن كان مسافة 70 كيلو 60 كيلو ما تقدر. أي أن تكون مسافته 16 فرسخان بعد مؤديا للصلاة تكون الصلاة رباعية هذا معلوم له. يعني مؤديا كيف مؤدي إذا ما هو قاضي ما يقضي يعني ما هي قضاء ما فات إن كان فاتت في الحضر فلا يجوز أن يقضيها في السفر قاصران أو فاتت في السفر فلا يجوز أن يقضيها في الحضر قاصران ولكن إن فاتته صلاة في سفر ثم أراد يقضيها في السفر فيجوز أن يقصر فيها أو لا. والمقصود أنه ما يجوز القصر في المغرب ولا الفجر ولا في قضاء الفائتة التي فاتت في الحضر أو فاتت في السفر وأراد قضاءها في الحضر فلا يجوز أن يقصر معلوم. أيوة إيش بعده؟ فلا تقصر فائدة الحضر في السفر سواء وكذا لا تقصر في السفر فائدة مشكوك من فائدة السفر والحضر. وأن ينوي القصر مع الإحرام يعني عند تكبيرة الإحرام مثل النية فلا بد من نية القصر عند الإحرام فإن أحرم ولم ينوي القصر وجب عليه أن يتمها أربعا. يصلي فرض الظهر الله أكبر لم يقل قصرا ولم يقل ركعتين إن قال ركعتين كفى وقال قصرا كفى إن لم يقل قصرا ولم يقل ركعتين ولم يقم الصلاة المسافر فوجب عليه أن يتمها أربعا لأنه لم يستحضر القصر عند الإحرام فلا بد من استحضار نية القصر عند الإحرام بالصلاة. ايش بعده؟ الشرط الخامس ان لا يأتم بمقيم ولو في جزء من صلاته يأتم ب ان كان ماموم يكون خلف واحد اقاصر مثله وان كان اسمه منفرد كتب منفرد فان كان امام لم يضر ذلك فيكون امام وان كان المامومين كلهم يتمون او هم مقيمون فقد كان صلى الله عليه وسلم أيام سفروا بمكة يقصر ويقول لأهل مكة أتموا فإن قوم سفر تموا خلفنا فيسليبهم ركعتين ثم أهل مكة يقوموا يكملوا الركعتين وهو الصحابة اللي معه المسافرين من خارج مكة يقصرون. إيش بعده؟ هذا الجمع خلاص هذا القصر الآن كمل أحكامه ولم يذكر دوام السفر دوام العذر إلى تمام الصلاة هذا من شروط ليه من شروط القصر. فلو كان هو يصلي قبل السلام من ركعتين نوى أن يقيم في هذه البلد 5 أيام يقول قم 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 ركعتين ماجي لابد يتم العذر إلى التمام ولا خلاف انصرع عليه بعد ذلك سلموا بعدين قال بس بنقيم هنا ما عليه يقول الصلاة قد مضت على صحة وهذا دوام العذر هذا عن يكرم الله ياكم بالخشوع في الصلاة وحبائك فارجعنا من أهلها في عافية لحضرة النبي.